عصر اضطهاد افرجوا عنها لانهم لم يجدوا بها شيء. هذه السيده البسيطه يمكن ما حدش كان يسمع عنها في وسط ملايين البشر في مصر، وقفت امام كل الطغاه وامام الظلم، لم تتخلى عن فاديها، وليس كما نرى في التاريخ ان هناك الكثيرين ضحوا بفاديهم من اجل السلطه ولم يقفوا امام هؤلاء الطغاه. النهارده زي ما قلت لحضراتكم، يمكن الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا عن سيره الزهر بيبرس الفهد، هو اسم بيبرس الفهد باللغه المغوليه. وافكركم تاني ان احنا في دوله المماليك اللي هي بتنقسم الى قسمين، المماليك البحريه نسبه الى جزيره الروضه، ودي هيحكم فيها 27 سلطان، وتنتهي بدوله المماليك الجراكسه اللي هم الاتراك او البرجيه لانهم كانوا يسكنوا في برج القلعه. المماليك البحريه ابتدت بالملك المعز عز الدين ايبك التركماني اللي هو اتجوز شجره الدر، وكان في عصر المستعصم بالله بن المستنصر اللي هو قتل في بغداد على يد هداكو لما دخل بغداد، وهو كان الخليفه رقم 37. وبعديه حكم السلطان الملك المنصور نور الدين علي بن المعز ايبك، وده كان عيل صغير وتشال. وبعدين جه السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز الكلب الاسود، ده معنى ترجمه اسمه. وبعديه كلمنا الاسبوع اللي فات نمره 4 فيهم السلطان الملك الزاهر ركن الدين ببرس البندقدار الصالحي. والنهارده هنتكلم بعد ما ماتوا زي ما شفنا الدور اللي فات ان هو مات في دمشق وكان سنه يدوبك حاجة و50 سنة، وطالت مدة حكمه 17 سنة وشهرين و12 يوم بالتحديد، ودفن في دمشق في قرب بلد اسمها داريا حسب ما وصى في حياته. وهكذا انتهى ما يسمى هذا البطل اللي احنا شفنا انه لم يكن بطل اطلاقا، بل كان سفاحا وسفاكا للدماء ايا كان ايا قالوا عنه من المراجع الاسلامية ذاتها. احنا عارفين ان بيبرس كان جوز كان عنده ولد اسمه بركة خان، وكان ادال الولاية وهو موجود. وطبعا اتفق امراء المماليك او الخشداشية اللي هم الزملاء يعني اللي هم كان ليهم قوة شديدة في مصر انهم يولوا ابنه بركة خان، وسمي الملك السعيد ملك السعيدة بركة خان ابن السلطان الزاهر بيبرس. ده اللي هو حكم مصر، وكان هو شاب صغير السن، حكم في مصر سنة 1264 اللي تعادل سنة 662 هجرية. وكنا عارفين ان هو عشان يضمن بيبرس نوع من الوراثة في العرش، اللي احنا زي ما قلنا احنا في دولة اللي معاه السيف ويقدر يقتل الملك ياخد مكانه، كان حب ان هو يبدأ ما يعني مبدأ الوراثة مرة تانية زي ما حصل في الخلافات الاسلامية السابقة. فزوج بنته لأكبر واحد واقوى واحد وهو الامير سيف الدين قلاوون. وهذه السيدة اللي سميت بركة يعني كان اسمها بركة بنت غازية خاتون، دي الاسم الحقيقي بتاعها. ومع ذلك ان هذا الرجل حماه اللي هو المفروض اقوى واحد يدافع عنه كان رجل يعني له يعني تفكير تاني ان هو عايز يحط ايده على السلطة. لما ملك السلطان الملك السعيد نصر الدين بركة خان خطب له على جميع الديار المصرية. وطبعا زي ما احنا عارفين ان هذا الوقت كما يقولون في كتب التاريخ زي المقريزي في كتابه السلوك، او ابن ايبك الدوداري في كتابه كنز الدرر، يتكلم ويقول انه كان مستهتر ويميل الى اللهو والشرب، وكان سنه 17 سنة بالتحديد. واول مصر هذا العيل الصغير ملك مصر هذا ابن المملوك الذي كان لا يساوي اكتر من 40 دينار اللي يتساوي 20 جنيه في وقتنا، بدأ يغير نظره الى اصحاب ابوه اللي هم كانوا الامير سيف الدين قلاوون اللي هو حماه، الامير شمس الدين سنقر الاشرف، والامير علم الدين سنجر الحلبي. وابتدى يضايقهم مضايقه شديده حتى ان المقريزي يقول واستغرق السلطان في لذاته وبسط يده بعطاء الاموال لخصيته وخرج عن طريق ابيه. وكده اول حاجه خرج عليه المماليك وعزلوه وهو كان ملك بالضبط 2 شهر و8 أيام، وطلعوه على الكرك في فلسطين أو في الشام من في هناك. طبعا جم المماليك كالعادة يدور على من هو أقوى الأشخاص الموجودين، لم يجدوا إلا السلطان الأمير قلاوون، سيف الدين قلاوون. فطبعا هذا الرجل خاف ان هو ايه المماليك يقتلوه كالعادة زي ما يقتلوا كل واحد، فقال لهم ازاي احنا نعمل شيء بهذا المنظر، وتظاهر ان هو زاهد في المملكة، وقال لهم احنا لازم نولي واحد من اولاد الزهر بباس، الرجل العظيم اللي هو يعني نجح مع قطز في عين جالوت وبطل الاسلام الى اخره. فجابوا اخو هذا الرجل الملك السعيد ابن بركة خان، وكان اسمه بدر الدين سلامش، وعينوه كان سنه 7 سنين، عينوه سلطان على مصر 7 سنين، عينوه سلطان على مصر. بس هذا الرجل طبعا يبين لنا مدى وجود هذا الرجل السلطان اللي هيبقى سلطان يعني بعد كده قلاوون، ان هو كان ينظر نظرة بعيدة، ان لما ضربت العملة وسكت في مصر على وش منها كانوا كاتبين اسم بدر الدين سلامش، وعلى الناحية التانية طبعا كان مكتوب هذا الرجل سيف الدين قلاوون. مجرد ان هو مسك السلطة بدأ يلعب ألعابه هذا الرجل اللي احنا نتكلم عنه النهاردة، وهي دي قصة النهاردة. بدأ يتخلص من أعدائه في وجود السلطان بتاعنا اللي هو العيلة أبو 7 سنين، وبعد كده جمع المماليك قال لهم لا يستقيم الحكم إلا برجل واحد، وهذا الكلام مكتوب في نهاية الأرض للنواري أو كتاب العيني عقد الجمان، وكتبه المقريزي، وكتبه ابن طغري بودي أبو المحاسن في كتابه نجوم الزهارة. وبكده هذا الملك أو هذا السلطان استمر حكمه بدر الدين سلامش. وعلى فكرة لازم كل واحد فيهم ياخد لقب، يبقى اسمه السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الزهر ببرس. هذا الرجل استمر حكمه 100 يوم فقط، وطبعا طردوه من مصر ودوه عند أخوه في الكرك. واضح جدا هذا تأكيدا لمبدأ الحكم لمن غلب. تبدأ قصة جديدة اليوم، وحنشوف هذه القصة الجديدة أسرة قلاوون. وعلى فكرة كلمة قلاوون تعني كلمة البط، زي البطة يعني في اللغة التركمانية. عشان كده الفنون المصرية الموجودة إلى يومنا هذا في بقايا أسرة بني قلاوون هتلاقوا كلها متزوقة بالبط في الصور الإسلامية نسبة لاسم قلاوون. هذا الرجل هنشوف سيرته النهاردة وما فعله وما سوف يفعله أحفاده في مصر ومزلة الأقباط التي تبدأ على يد سيف الدين قلاوون الألفي. طبعا هنا تولى سيف الدين قلاوون بعد ما أزال 2 من أولاد الزهر ببرس، الأولاني السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد بن بركة وهو جوز بنته، وطبعا شال أخوه السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الزهر. يبدأ حكم هذا الرجل السلطان الملك المنصور، وهذا محاضرة النهاردة، السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي العلائي الصالحي، وحكم ما بين 1279 إلى 1290، يعني حوالي 11 سنة. لما نرجع لسيرة هذا الرجل وكتب كثيرة جدا التي كتبت عن هذا الرجل، ويعتبروه كتاب المسلمين والمؤرخين أعظم شخصيات عصر سلاطين المماليك، وبالذات المماليك البحرية اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي. وبدأ زي ما قلت حضراتكم حكمه وانتهى بآخر واحد في سلسلة أحفاده وهو حاجي اللي هنتكلم عنه بعدين. وفي فترة بتاعته دي حكم خارج أسرته 3 مش من الأسرة، هنقول أسمائهم بالتفصيل لما يجي وقتهم، لما كتبغة ولاجين وبيبرس الجاشنكير. دول حكموا 3 سنين بس، لكن باقي 95% حكمها سيف الدين قلاوون وأولاده. لاحظوا ان هذا الرجل هو ايضا هيكون السبب في تغيير السلاطين المماليك البحرية الى المماليك البرجية اللي هم الاتراك، لانه كان بيشتري عدد مهول منهم ومن الجركس وجابهم وسكنهم في أبراج القلعة. ولما تقوت شوكتهم استطاع هذا الرجل أن يأخذ الحكم من أسرة قلاون. قلاون الحقيقة تركي الجنس من مواليد قبيلة معروفة ببرج أغلي. بعد ما استولى التتار المغول والتتار على بلاده سنة 1242 هذا الرجل لم يكن يتكلم العربية وحكى مصر ولا يعرف اللغة العربية. ابن طغرل البردي لو جمال الدين أبو المحاسن يوسف في كتابه نجوم الزاهرة يقول أنه كان معجم اللسان لا يكاد يفصح بالعربية وهو مملوك. وهنشوف دلوقتي تمنه كام. وأنا قلت حضراتكم أنه هو كان اسمه قلاون معناها بط بالتركية لغة تركية. وكان يسمى عبد الله في وضعه لأن الاسم بتاعه كان يسمى سيف الدين قلاون ابن عبد الله التركي الألفي العلائي الصالح النجمي. كلمة عبد الله كانت توضع في هذه الأسماء لأن أبوه كان مجهول، يعني هو مجهول الأب، مجهول الأب تركي الجنسية. وكلمة ألفي وأنا قلت حضراتكم قبل كده كلمة ألفي لأنه كان رجل اشترى بألف دينار فكان يفتخر أنه كان مملوك ذو مواصفات ومميزات خاصة. فلما تشوف واحد اسمه الألفي النهاردة تعلموا من أين أتى الألفي، أنه كان أبوه أو جده كان رجل مملوك يساوي اشترى كعبد أبيض يساوي ألف دينار. اللي اشتراه كان الأمير علاء الدين أقصنجر وعشان كده يسمى العلائي. وسمي أيضا نسبة إلى الصالح نجم الدين أيوب اللي هو جاب المماليك وحضعه في جزيرة الروضة. وكده عرفنا لماذا سمي العلائي ولماذا سمي الصالحي، يعني عشان الملك نجم الدين نجم الدين أيوب. وعرفنا ليه هو الألفي لأن تمنه ألف دينار. وعرفنا ليه اسمه قلاون يعني كان اسمه البطة. وعرفنا أن اسمه عبد الله لأنه لم يكن معلوم الأب. وعرفنا ازاي وترقى وشارك مع بيبرس وشارك مع قطز في الحاجات اللي قلناها الاسبوع اللي فات، وازاي انه اتجوز ابنه لما اتجوز بنته للملك السعيد بركة غزية خاتون ابنة الامير قلاون. كان يظن زهر بيبرس ان قلاون لن يطمع في انتزاع الملك من زوجة ابنه من زوج بنته. هذا الرجل الحقيقة زي ما شفنا ازاي هو اغتصب العرش من اثنين، جوز بنته الملك السعيد ومن بدر الدين سلامش اخوه، وازاي طردهم هما الاثنين واستولى على الحكم. نفاهم الى الكرك وتولى عرش السلطنه. وكما يقول مقريزي ان هذا الرجل لم يبلع ريقه، بهذا التعبير بالضبط قاله ابن طغرل البردي في كتابه النجوم الزاهره، ان خرج عليه مؤامرات كثيره هنتكلم عليها النهارده. اولها نطلع له أمير حلب، نائب دمشق، وكان اسمه الأمير سنجر الشجاعي أو الأشقر، سنجر الأشقر. ورفض أن يعترف بسلطنة قلاون، وإزاي أنه خرج على أولاد أستاذه ومعلمه بيبرس، وإزاي نفى أولاده خضر وسلامش اللي حكلنا عنهم. فأخذ أولاده خضر وسلامش وحط نفسه ملك، وإدى نفسه اسم يعني سلطان على هذه المنطقة في دمشق. فاضطر يطلع جيش من المصريين ويقتل هذا الرجل في دمشق، وبكده تصبح دمشق تحت طاعة هذا السلطان قلاون. ايضا بالنسبة للمغول في فارس وفي العراق انتهزوا فرصة الاضطراب اللي هو كان موجود بعد وفاة الملك السلطان زهر بيبرس، وبدأ يجتاحوا في بلاد الشام. فاضطر هذا الرجل ان يخرج بجيش كبير المنصور قلاون في سنة 1280 ويعمل حرب مع المغول، وزاد في منطقة مرج حمص، ودارت معركة رهيبة جدا سنة 680 هجرية انهزم فيها المغول. وفر منهم واحد اسمه منكو تمر كان قائد الجيش المغولي. وبعديه على طول تولى حكم المغول واحد فارسي يهمنا اسمه بسبب واحد اسمه تكوى دار، شقيق أبغى ابن هولاكو، يعني كان ابن يعني يعتبر أولاد هولاكو، لأن هذا الرجل أول من اعتنق الإسلام من المغول وحط سمى نفسه أحمد سلطان تكوى دار. ويمكن هنا بدأ وضع المغول ينكسر شوكتهم تمام عن هذه المنطقة اللي هم جالوا فيها لمدة سنين طويلة، لأنهم هنا أصبحوا مسلمين. وهنا تفرغ هذا الرجل السلطان المنصور المتأسف الملك الناصر محمد بن قلاوون زيد الدين بن قلاوون الألفي أنه يتفرغ لحروب أخرى كثيرة. هنا هذا الرجل نلاحظ أنه يعني دخل في حروب مع يعني مماليك زيه في دمشق وفي حلب، دخل أيضا كان كتب معاهدة سنة 1283 مع ما تبقى ما يسمى من الصليبيين. بعد هو خلص من المغول نجد ان هذا الرجل كما يقول بالضبط ابن حبيب في كتاب تذكرة التنبيه يقول ما بيد ان هذا السلطان لم يلبث ان نقض المعاهدة التي سعى بنفسه لعقدها عندما واتته الفوزة. زي كل التاريخ الاسلامي يتفق على يعني معاهدة معينة، ولما تيجي الفوزة وتقوى يعني شوكتهم ينقض المعاهدة نفسه. فابتدى يخش على اول جزء من حصون الصليبية وهو حصن المرقب، وكان في ايدي الاسبتاريا اللي هم فرسان البابوية، واستطاع ان هو يدخل ويأخذ حصن المرقب، ودي كان بعد ما حاصروا لمدة تقريبا 80 يوم. وسقط هذا الحصن بامراء الصليبيين وقتل منهم عدد كثير. بعد ذلك ابتدى يحاصر مدينة طرابلس، قعد فيه 34 يوم، واستطاع ايضا ان يسقط تحصينات المدينة وينحصر الصليبيين في عكا وصيدا وعسليس وصور، وهي المناطق اللي فضلت من هؤلاء من الصليبيين. السنة اللي بعديها في سنة 1290 دخل كثير من الصليبيين كما يقول ابن طغري بوردي وايضا المقريزي في كتابه السلوك او ابن حبيب في تذكرة التنبيه، يقول لنا هاجموا المسلمين مجموعة من الصليبيين الايطاليين، دخلوا على ميناء عكا وضربوا المسلمين ضربا موجعا، وخرج المنصور بنفسه على رأس جيش لقتال عكا، ولكن مع الاسف يموت هذا الرجل في شهر نوفمبر سنة 1290 دون ان يعني ينتهي وضع الصليبيين، وحيترك هذا الفصل الى اولاده بعد كده. يبقى كده في نوفمبر 1290 اللي هي تعادل 679 مات هذا الرجل. ما هو علاقة هذا الرجل بمصر بالتحديد في العشر سنين؟ هل هو كان رجل عادل؟ تعالوا شوفوا أوصافه وما فعله في أقباط مصر. الأستاذ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد، الأستاذ بكلية الأثار في جامعة القاهرة، كتب كتاب كبير عن السلطان المنصور قلاوون، وهذا رجل كتب عنه ينقل من كثير، وأنا رجعت لنفس المصادر وهي مكتوبة بنفس المصادر اللي كتبها في كتاب ببرس الدوداري اللي هو زبدة الفكرة. يقول عن هذا الرجل كان وسيما جسيما حسنا قسيما تاملا نبيلا مهيبا أحسن أتراك صورة إلى آخره. المقريزي يقول عنه كان جميل الصورة مهيبا عريض المنكبين قليل المعرفة باللغة العربية فصيحا بلغة التوق والقبجاء. ابن طغري بوردي ينقل نفس الموضوع على الهيبة والشخصية والجمال والأخير، وابن شاكر الكتبي وابن فضل العمري كله يتكلم عن هذا الموضوع، ويصفه ابن أياس انه كان رجلا شجاعا بطلا مقداما في الحروب. طيب الرجل ده ساب لنا اشياء كثيرة لا يزالت اثرها موجودة في مصر جميلة جدا، لكن هل كان هذا الرجل عادل؟ هل هذا الرجل اعطى لمصر الكثير؟ اطلاقا لا. هذا الرجل له يعني سلطان قلاوون اول ما بدا حكمه مع الاسف الشديد اول شيء فعله ابطل ما يسمى سنه 1279 ما يسمى مقرر النصارى. مقرر النصارى ده كان احدث في عهد الظاهر ببرس بن دغداري، لما تفتكروا حضراتكم لما جاء قطز كان فرض ضريبة جديدة على الأقباط عشان يجمع فلوس ويحارب بيها في معركة عين جالوت. أول ما بيبرس قتل على أيدين صديقه قطز شال هذه يعني الضريبة، لكن وضع ضرائب أخرى لحروبه، فأبطل مقرر النصارى وكان أحدث يعني من حوالي 18 سنة. نمرة اتنين، كان في حاجة في هنا في مصر إن أي واحد يبشر الملك أو السلطان إن عساكر انتصرت أو فتح حصن كان يديهم حاجة اسمها يعني هدية، يعني تعطي للمبشر. طبعا هذا الرجل أبطلها. ما هو موقف السلطان قلاوون من أهل الذمة، يعني يقصد بذلك الأقباط واليهود؟ تعال نشوف يعني المؤرخين كتبوا قالوا لنا ايه على هذا الموضوع. اول شيء عملها هذا الرجل امر بصرف كتاب الجيوش المنصورة من النصارى، يعني اي واحد من امراء المماليك لا كان عنده واحد مسيحي بيشتغل لابد ان هو يطلعه بره شغله ويضع مكانه كاتب مسلم. كاتب مسلم ده انا مجرد بس تلخيص صغير ونحديكم الوقائع بالضبط. هذا الكلام كتبه المقريزي وكتبه ابن طغري بردي في كتبه اللي انا بقولها دايما، وانا بس عشان ما اطولش عليكم في الاسماء، يعني نجوم الزاهرة او الخطط. ونشوف ان هذا الرجل كيف شدد على النصارى. نمرة اتنين، في وقته كانت هناك واقعة اسمها واقعة النصارى، حولها بالتفصيل النهاردة، وبعت فيها الامير سينجر الشجاعي، ويقول المقريزي ان كانت حرمته وافرة. وصمم هذا الرجل بمنشور السلطان ان الاقباط بعد ان تركوا الوظائف ان اعطاهم ان لا يركبوا الا الحمير ويشدوا الزنانير. ويقول ابن طغري بردي ان وصل الامر انه كان لا يجسر نصراني ان يحدث مسلما وهو راكب، واذا مشى فبزلة، ولا يقضى احد منهم ان يلبس ثوبا مصقولا. خلاف ذلك السلطان قلاوون في شهر شعبان سنة 1289 طلع المرسوم بتاعه الشهير ان لا يستخدم احد من الامراء او من السلاطين او من يعني الكبار رجال الدولة احد من النصارى في الدواوين ولا اليهود ايضا، وحرض ايضا على قتلهم، حرض ايضا على قتلهم. المشكلة كبيرة ان هذا الرجل كان معروف عنه، وهو الاسر الموجود في مصر الان شاهد على عجرفة وغلظ الرقبة، ان عمل حاجة اسمها البيمرستان المنصوري. المنصوري نسبة اليه لو هو السلطان الملك المنصور. بيمرستان دي كلمة تركية، ويقال عنها المارستان او البيمرستان المرستان. اشكدك ايه الناس المصريين الغلابة يقولك ايه ده الجنة ودوه المرستان. كلمة المرستان دي كلمة مركبة من جزئين، كلمة فارسية. الجزء الأول وهو بيسار يعني يقصد بها كلمة مريض، وكلمة ستان يعني محل، يبقى محل المرضى يقصد به مستشفى. البيمرستان موجود ليومنا هذا قائم في مصر. صوروا بقى ان حط عليه الوقف الآتي، ده أمر الملك السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي العلائي. يقول ايه؟ ليس للناظر، ناظر يعني ناظر بيمرستان يعني مدير المستشفى، في هذا الوقت ان ينزل بهذا البيمرستان من المرضى، لاحظوا هذا الكلام، المرضى او المختلين او الاطباء او المباشرين الا من ارباب الوظائف بهذا البيمرستان لا يكون بينهم يهوديا ولا نصرانيا، يعني لا دكتور ولا موظف ولا عيان يقدر يخش هذا المكان. فإذا فعل شيئا من ذلك، ده الناظر يعني مدير المستشفى، أو أذن فيه ففعله مردود وقد باء بسخطه وأثمه. دي بتفكرني بالحادثة الشهيرة اللي حصلت أيام السادات في مستشفى الحسين الجامعي، عندما أصيبت سيدة في حادثة ودخلت هناك، وأول ما عرف الطبيب المسلم في مستشفى الحسين الجامعي وسط القاهرة في القرن العشرين في عصر السادات، عرف انها امرأة مسيحية رموها في الشارع بدون علاج وهي مكسرة. هذه هي الطريقة اللي هي لا كانت موجودة من 1279، وكررت هذه الحادثة في الثمانينات من سنة 1900. هذا الرجل الحقيقة يعني ما بص على حياته والذي فعله، فعل اشياء كثيرة باقباط مصر. واحد في قصة شهيرة لازم حضرتكم تعرفوها، كتبها المقريزي عن دير الخندق. ودير الخندق ده كان موجود في ظهر القاهرة من بحرية. لما جاء قائد جوهر الصقلي بجيوشه عندما دخل ومهد الطريق في يعني القرن العاشر الميلادي عشان يخش المعز الدين الفاطمي وتبدأ الدولة الفاطمية، هدم دير كان موجود في مصر، كان موجود جنب الجامع الأقمر، وكان فيه هناك بئر تسمى بئر العظام، اتكلمنا عنها بالتفصيل في ذلك الوقت، يوصف بها بئر العظام. وكانت البئر دي كان فيها عظام قديسين من الدير اللي كان عامر. هدم هذا الدير وطلعوا المصريين الأقباط ودوا مكان تاني برا عشان لا ينجسوا القاهرة الجديدة. هذا الدير بنوه، اتبنى بدل دير بئر العظام وسمي دير الخندق في وقت ايام المنصور قلاوون. مع الاسف الشديد هد هذا الدير لانه كان عايز يعمل طريق طويل، ففضل يحفر حوالي الدير لحد ما وقعوا هذا الدير تمام، وانا هقول القصه بالتفصيل. وبعد ايامه جدد هذا الدير واتعمل بداله كنيستين، هيجي ذكرهم لما يجي يتكلم على مصيبه الابار في حرق الكنائس بعد ثلاثه من خلفاء هذا الرجل، يعني في وقت احفاده او اخواته. ايضا السلطان ابن قلاوون اللي احنا بنتكلم عنه هذا، في كنيسه معروفه لحد هذا اليوم في الغوريه، كنيسه المغيثه، كانت موجوده في حاره الروم في القاهره على اسم السيده مريم. وهذه الكنيسه يتكلم عنها المقريزي ويقول ان كان هناك بدلها قبلها كان اسمها كنيسه السيده برباره، هدمت سنه 718 وذلك ان 718 هجرية. وسبب ذلك ان النصارى رفعوا قصة للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، هنجيله بعدين. لكن اللي عايز اقوله في هذا الموضوع، هدم الكنائس هتشوفوه بكمية كبيرة جدا في عصر هؤلاء المماليك اولاد هذا الرجل السلطان القلاووني. هناك ايضا كنيستين تسبب هذا الرجل في ضياعهم، كنيسة الشهيد تودروس وكنيسة بومنا بجوار كانت بجوار بابليون في منطقة تسمى الحمرة في قط السباع. يتكلم عن هذه الكنيستين كانوا بني سنة 1717 هجرية في وقت لما كان الوليد بن رفاع أمير على مصر. واللي حصل إن هذه الكنائس لما جاءت وقعة النصارى هدم يعني نصر محمد بن قلاوون امر بهدم هذه الكنائس وتخلص منها كما العادة الإسلامية. تعال نشوف المقريزي بالتفصيل بيقول لنا عن هذا الموضوع ايه. يقول لنا المقريزي عن هذه النقطة بالتحديد، يقول لنا ايه، يقول لنا قصة شهيرة. كان واحد، تعرفين حضراتكم المسلمين كانوا بياخدوا الكتبة زي ما قلت حضراتكم، يعني وزير الديوان بتاعه لابد ان يكون مسيحي لان المسيح دائما صادق ولا يسرق. فكان في واحد راجل اسمه عين الغزال كان كاتب لاحد امراء المماليك، وفي يوم كان ماشي في مصر القديمة رايح على بيت سيده. هذا الرجل لقى سمسار بتاع شونة عليه مدينية كبيرة جدا تمن غلة اشتراها من شونة هذا الرجل أمير المملوكي. فمسك هذا الرجل وقال له هتدفع الفلوس أو أخدك وديك لسيدي المسلم يعني الأمير المملوكي. فقال له لا ما معيش اديني أيام. فقال له لا لازم تدفع الفلوس. فاضطر هذا الكاتب عين الغزال أن ياخد هذا الرجل إلى بيت الأمير. اللي حصل ان هذا الرجل عين الغزال كان له حرس بتوع الامير ماشي معاه، وجم مسكوا هذا الرجل وايدوه وسحبوه وكانوا في ميدان جامع ابن طولون. شوفوا بقى المسلمين بصوا حواليهم كده لقوا هذا الوكيل القبطي ماشي وماسك على ايد المسلم اللي ماشي جنبه. طبعا الراجل راكب الحصان بتاعه، ده راجل يعني لما تجيب حضرتك يكون عندك عربيه وتجيب سواق عربية رولز رويس بتجيب لها سواق محترم، هتجيب واحد شكله لابس جلابية مش معقولة. فهذا الرجل أمير كبير فكان وكيله لابد ان تمشي معاه بعض الحرس بتاعه. كل المسلمين طبعا لقوا زي القبطي راكب وماسك هذا الرجل المديون، راحوا تلموا عليه وخدوا الأسير منه وضربوه ضرب موجع، ولولا حرس الأمير لا كان الرجل عين الغزال مات. طلع هذا الرجل إلى يعني الأمير بتاعه، وطلعوا المسلمين يستغيثوا إلى السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي. إزاي يعني يحصل كده كاتب نصراني يمسك واحد مسلم مديون ويعامل هكذا؟ تاريخ المقيزي بيقول بهذا اللفظ: كيف تسمح لرجالك أن يعاملوا المسلمين هكذا إكراما لرجل نصراني؟ جاب السلطان الأمير، والأمير قاعد يعتذر عشان السلطان كان خايف من المظاهرة اللي حصلت من المسلمين، واضطر ان هو يطلع منشور ياخده الأمير بدر الدين النائب والأمير سنجر الشجاعي، هكذا اسمه هذكرهم مدة طويلة، وطلب منه يجمع كل المسيحيين او بلفظ المقريزي النصارى الموجودين في مصر والقاهرة. لما اقول كلمة مصر لاحظوا مصر غير القاهرة، المقصود بها مصر، المقصود بها مصر القديمة حاليا، لان كان فيها عدد ضخم جدا من الاباط، اما القاهرة فكان بيعيش فيها اغلب المسلمين. المهم تلموا المسيحيين الاباط، وبدأ هؤلاء الاميران يتشفعان في الاقباط لان كان ناوي يحرقهم حرق، يلم الاباط الموجودين يحرقهم حرق. نودي في القاهرة وفي مصر القديمة انه لا يخدم احد من النصارى واليهود عند اي واحد الامراء، واحنا شفنا الكتاب اللي قبل كده ان ممنوع دخولهم الدواوين. ويقول المقريزي في هذا الموضوع في كتاب الخطط الجزء الثاني والصفحة 497 بالتحديد، يقول: وامر ان لا يخدم احد من النصارى او اليهود عند الامراء، وامر الامراء، طبعا امراء اللي هم المماليك، ان يعرضوا على من عندهم من الكتاب كتاب النصارى الاسلام، فمن امتنع منهم ضربت عنقه، ومن اسلم منهم استخدم عند الامراء. يعني مش بس كمان يطردوا، لا، الباقي اللي بيشتغل منهم يا اما يا اسلم يا اما تقطع عنقه، مش هتطرد، ده لازم تقطع عنقه. يعني منتهى القسوة ومنتهى الظلم اللي شهدوا اهل هذه البلد ابائنا واجدادنا. يقول لنا: ومن اسلم منه استخدم عند الامراء، ورسم للنائب العام الامير بدر الدين بيدار بعرض جميع مباشري ديوان السلطان ليفعل معهم ذلك، فنزل، ولكنهم عندما علموا الامر اختفوا وهاربوا، فغارت العامة او الغوغاء تسبق الى بيوت النصارى وتنهب ما كان فيها، فحجموا على البيوت واخرجوا النساء مسبيات وقتلوا جماعة كبيرة من النصارى. فقام الامير بدار النائب وتكلم مع السلطان بخصوص هذه الفوضى التي يحدثها العامة والغوغاء من المسلمين في بيوت النصارى، وتلطف به حتى اصدر السلطان امرا الى والي القاهرة ان يركب حصادا وينهلي في شوارع القاهرة ومصر القديمة من ينهب بيت نصراني يشنق. وقبض على طائفة من العامة وعنفهم بعدما ضربهم فكفوا عن النهب بعد ان نهبوا كنيسة المعلقة بمصر القديمة وقتل فيها جامعة كبيرة. ثم جمع النائب كثيرا من النصارى كتاب السلطان وديوان في ديوانه وامر باحراقهم في حفرة كبيرة بسوق الخيل. دول الناس بقى الكتاب اللي هم بقى لابسين ونضاف وشيك كده، واشتغلوا عند كتاب الامراء المماليك الالاف الموجودة في مصر. حفر لهم حفرة وجاء بهم والي القاهرة ليحرقهم في حفرة كبيرة بسوق الخيل تحت القلعة، قائلا: اني لا اريد في دولتي ديوانا نصرانيا. تقدم الامير بيدر ليشفع فيهم، وما زال بالسلطان حتى سمح بان من اسلم منهم يستقر في الخدمة، ومن امتنع منهم ضربت عنقه. فخرج اليهم الامير وعلمهم بذلك، فاثروا الاسلام عن القتل وكتبت شهادات بهذا. تفتكروا دول بعد ما اسلموا سابوهم كده يمشوا؟ اطلاقا لا، كان الذي يسلم يجلس تحت قدمي المعلمين والشيوخ الاسلام في الجوامع حتى يتعظ، ما كانش يقدر يطلع بره، يعني مش هيقول بس انا مسلم وخلاص كده يطلع يعمل هو عايزه، لا لا لا، هم كانوا فاهمين هذه اللعبة، مش هتسلم بالاسم كده اطلاقا، ده انت مدام اسلمت تخش وتزل في الجامع وتسمع هذا المق وهذا الواعظ طول حياتك، ولا تتصل باهلك ايضا. فخرج عليهم الامير وعلمهم بذلك، فاثروا الاسلام عن القتل وكتبت شهادات عليهم بذلك. جاك تاجر في كتابه اقباط ومسلمون، وهذا كتاب عظيم، قال ان كل هذا حدث والعامة مستمرون على الهجوم على بيوت النصارى ونهباه، حتى ان اليهود نفسهم لم يسلموا من ذلك، وكان منهم الكثير من اشهر اسلامه من الكتاب، ومع ذلك لم تمنع هذه الاعتبارات المسلمين من استعمال القسوة في معاملتهم، بل كانوا ينتقمون انفسهم من النصارى كلما غزا بعض قراصنة البحر الاوروبيين سواحلهم. بعض المسلمين العقلاء في ذلك الوقت يعني ما كانوش مبسوطين قوي من اسلام العدد الكبير من الكتاب النصارى في الدواوين، وقالوا للسلطان دول اسلموا هيبقوا اسلام بالاسم وحيزلوا المسلمين ويتسلطوا عليهم، وبهذه الطريقة استطاعوا ان يمنعوا الكثير من ظلم جبروت هذا السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الالفي العلاء الصالحي من قتل الكثير منهم ممن لم يسلموا وتركهم على حريتهم. لاحظوا ان المسيحيين في مصر لم يفعلوا اي شيء، ليس هناك تهمة، ليس هناك تحقيق، لكن يجبروا على الاسلام ويرجع اخواتنا المسلمين يقولوا لا اكراه في الدين، ده احنا عشنا مع اخواتنا الاباض على مدى 1400 سنة. انهي 1400 سنة اللي انا بقالي 75 حلقة بتكلم ما شفتش يوم عدل في حياة أجدادي إلا القتل والنهب والسرقة والارتباع والقهر على الإسلام، على الإسلام وتغيير الدين. عشان كده لم ينتهي هذا القرن الـ13 لما نشوف إن ربنا هينتقم من هؤلاء نقمة عظيمة لم تشاهدها مصر عبر التاريخ ولم تشاهدها إلى الآن إلا في عصر الرجل المشهور السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، اللي هو حكم 3 مرات مصر وايام الملك المظفر ركن الدين ببرز الجاشن كيلو اللي احنا بنتكلم عنه انه كان امير في هذا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. الحقيقة موضوع هذا الرجل السلطان الملك المنصور سيف الدين ابن قلاوون موضوع مؤثر جدا، ان هذا الرجل هو المؤسس الحقيقي لهذه الأسرة الملعونة من المماليك اللي هي زي ما قلت لحضراتكم تستمر 100 سنة ذل ومهانة للأقباط لدرجة كبيرة، ودرجة انهم كانوا متوحشين. اذا ما شفت حضراتكم ما كانوش يرضوا يعني في مستشفى المفروض انها للكل انه يمنع يعمل بها طبيب او يعالج فيها مريض او واحد في يعني حالة طوارئ ما دام مسيحيا، يمنع فيها ان اهل البلاد يعملوا فيها، يسلم الكثيرين ويقتل الكثيرين منهم، وديكم شفتوا ما حدث مع هذا الرجل عين الغزال الكاتب اللي هو بأمر سيده المسلم كان لابد ان يجمع هذه الاموال والا يعاقب. عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ هل عاشت مصر، عاش اهل مصر الاقباط في محبة كما يقولون عبر 1400 سنة مع المسلمين، ام استزلوا مع ناس عبيد جم حتى واحد منهم يحكم مصر وهو لا يتكلم حتى لغة أهل البلاد اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. أنا هكتفي بهذه الجزئية عشان أساتذتنا اللي عندهم إضافات يضيفوا زي ما هم عايزين في هذا الموضوع، لكن لما تشوفوا حضراتكم التسلسل التاريخي في جزئية أسرة قلاوون الملعونة هتشوفوا إزاي في يوم هيبقى يوم اسمه يوم الهول الكبير. الهول ده كان يسمى يوم القيامة، الناس افتكرت القيامة قامت المسلمين، مما هتشوفوه الاسبوع الجاي او اللي بعده في ضمن هذه المجموعة، وتشوفوا ايه اللي حصل مع ابائكم اجدادكم في حريق مصر وفي حرق الكنائس واليوم المهول او اليوم العظيم او وقعة النصارى الكبرى الى اخره. انا هسيب المايك للأستاذة مارينا واشكرك مقدما على تعبها، انا واثق ان هناك الكثير يضاف في هذا الموضوع. انا قلت باختصار شديد بس عشان ما نخرجش بره الجزء الهام وهو اضطهاد القبطي على يد هذا المسمى السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي. سيف الدين يعني كان فيهم عبد الله على فكرة محفوظ في وسطهم، رجل مجهول الأب اسمه بطة، استوجب 1000 دينار ملكه للرجل علاء الدين، وأتى به نجم الدين أيوب عشان كده سمى يعني على اسمه، ووضع في جزيرة الروضة فسمي المملوك الصالحي. شكرا لكم جميعا لكم استحبتوني هذه الفترة. المايك مع حضرتك أستاذة مارينا.
شكرا لك أستاذ الحق.